الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل بإذن الله عز وجل قراءة كتاب المحرر العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ونقرأ في هذا اليوم ما يتعلق بأحكام الجهاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الجهاد والسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث فضيلة الجهاد وعظم أجره، وأنه من خصال الإيمان التي يرضى بها الرب جل وعلا عن العبد. وفريضة الجهاد فريضة ثابتة، قد تواترت النصوص بالأمر بها وترتيب الأجور العظيمة عليها. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يريدون إلغاء هذه الفريضة ويأمرون الناس بعدم تدارس أحكامها، فإن هذا غلط من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه فريضة شرعية، وأهل الإيمان يتقربون إلى الله جل وعلا بمدارسة أحكام الله جل وعلا ومعرفة أوامره. والأمر الثاني أن الجهاد مذكور في الكتاب والسنة، قد تواتر الأمر به فيهما، فإذا لم نعرف ضوابطه وشروطه وأحكامه، فإن قارئ القرآن من عوام الناس قد ينزل هذه النصوص على غير المراد بها. ومن هنا لا بد من تدارس مسائل الجهاد من أجل أن ندرع مثل هذا الفهم. كذلك أيضا الجهاد تحتاج إليه الأمة، فإن الجهاد به يدرع شر العدو، والجهاد به يحمى الإيمان والإسلام عندما يقوم الآخرون بالضغط عليهم من أجل أن يتركوا دينهم. فمن هنا الجهاد له أهمية كبيرة، ولا يمكن أن نتعارف، ولا يمكن أن نعرف أحكام الجهاد إلا بتدارس أحكامه. إذا تقرر هذا، فإن المرجع في معرفة أحكام الجهاد هو علماء الشريعة الذين يعرفون النصوص كتابا وسنة، ولو لم يكن منهم مشاركة في الجهاد، فإن معرفة الأحكام يرجع فيها إلى العلماء، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يخص ذلك بباب في باب دون باب. وليس المرجع في هذه المسائل إلى المشاركين في الجهاد، فإنهم وإن أدوا خدمة فإنهم وإن أدوا هذا الفرض، لكنه لا يلزم من أدائهم له أن يكونوا عالمين به. كما أن الحج لا يرجع فيه إلى من كثر منه الحج، وإنما يرجع فيه إلى المجتهدين من العلماء ولو لم يسبق لهم حج. وهكذا في باب أحكام صلاة الليل يرجع فيه إلى العلماء لا إلى الصلاة. كذلك أحكام الزكاة يرجع فيها إلى العلماء ولو كانوا فقراء، ولا يرجع فيها إلى أصحاب الأموال الذين يؤدون زكاة أموالهم. حديث الباب ظاهره أن الجهاد من فروض الكفايات، من فروض الأعيان. حديث الباب ظاهره أن الجهاد من فروض الأعيان، كما قال بذلك طائفة استدلوا بحديث الباب، استدلوا بالأوامر الشرعية التي تأمر بالجهاد. والقول الثاني أن الجهاد الأصل فيه أنه من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قالوا وحديث الباب لم يعين الغزو، وإنما جعل الأمر بالخيار بين الغزو وبين التحديث بالغزو. وجمهور أهل العلم على أن قوله من مات عام يشمل الناس إلى قيام الساعة. وكلام ابن المبارك الذي نقله المؤلف يشعر بأنه يرى أن هذا خاص بعهد النبوة، والصواب هو قول جمهور أهل العلم، لأن العبرة بعموم اللفظ النبوي، ولأن الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون شاملة لجميع أفراد الأمة إلى قيام الساعة. ولا يصح أن يستدل بالحديث على تكفير تارك الجهاد، فإنه قال فيه على شعبة من نفاق، ولم يحكم عليه بأنه من أهل النفاق الأكبر، أو يحكم عليه بأنه من أهل الكفر. نعم. أي مسألة؟ أنه من فروض الكفايات، الجهاد من فروض الكفايات، وأنه لا يكفي بترك الجهاد.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وإسناده على رسل مسلم.
في هذا الحديث الأمر بالجهاد أهل العلم يحملونه على فروض الكفاية، على أنه من فروض الكفاية. وظاهر حديث الباب أن الجهاد لا يختص بالجهاد الذي هو القتال، ويشمل غيره من أنواع مجاهدة العدو، مجاهدة طرائق أهل الكفر في صد الناس عن دين الله وعن شرعه، ومن ذلك المجاهدة باللسان. استدل طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على جواز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله عز وجل، خصوصا في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، فإنه قال هنا: جاهدوا المشركين، إلى أن قالوا: بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قالوا: واللسان إنما تكون به المجاهدة من خلال الدعوة إلى الله عز وجل. فجمهور أهل العلم يرون أن السهم في سبيل الله الذي في مصارف الزكاة خاص بالمجاهدين. قالوا: لأن إطلاق لفظ في سبيل الله في لسان الشرع يقتصر على الجهاد، وإن كان معناه اللغوي أعم من ذلك، فإنه إذا تعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فإننا نفسر ألفاظ الشارع بالمعنى الشرعي.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه.
في هذا الحديث دلالة على أن الجهاد يرجع أمره إلى الأئمة يستأذنون فيه، ولا بد من الرجوع إليهم فيه. وقد دل على ذلك عدد من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. وبذلك ينضبط حال الناس، تستقيم أمورهم، ويتمكنون من تنسيق جهود بعضهم مع بعضهم الآخر. وفي الحديث استئذان الوالدين وتقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. وجمهور أهل العلم على أن المراد بهذا الجهاد الذي هو من فروض الكفايات، أما جهاد فروض العين، أما جهاد العدو الذي هو من فروض الأعيان، قالوا فيقدم على حق الوالدين.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد من اليمن؟ فقال أبواي. فقال أذنا لك؟ قال لا. قال فقال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من رواية درات، وقد اختلفوا في توثيقه.
دراج أبو السمح مختلف في درجته والحكم عليه، والأظهر أنه ضعيف، الأظهر أنه ضعيف. ومن ثم فنقتصر بالحديث الصحيح السابق عليه الوارد في الصحيحين.
وعن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خزعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، فقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا ترى أنا وهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي وأيضا مرسلا وهو أصح. قال البخاري والدارقطني.
قيس بن أبي حازم من كبار التابعين، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فمرة ورد عنه بذكر جرير، وروي عنه مرة أخرى بدون ذكر جرير عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وأكثر الرواة لم يذكروا جريرا، فقد رواه قرابة السبعة من عن إسماعيل عن قيس مرسلا، ولذلك رجح أهل العلم الرواية المرسلة كما ذكر المؤلف عن البخاري والدارقطني. وقد اختلف أهل العلم في من يقيم بين ظهراني المشركين ما حكمه، وقد قسم علماء الشريعة من يقيم في بلاد الكفار إلى أربعة أقسام. القسم الأول المستضعفون الذين لا يتمكنون من الهجرة ولا يتمكنون من إظهار شعائر دينهم، فهذا القسم معفو عنه. والقسم الثاني من لا يتمكن من إظهار شعائر دينه ولا يقوم بالواجبات الشرعية ويتمكن من الهجرة والانتقال إلى بلاد الإسلام، وهذا يحرم عليه أن يقيم في بلاد الكفار ويجب عليه أن يهاجر إلى بلاد أهل الإسلام. النوع الثالث من يقيم في بلاد الكفر إقامة مؤقتة لحاجة إما عامة كإيصال رسالة أو سفارة أو علاج أو خاصة كتجارة وعلاج، فهؤلاء تجوز لهم الإقامة حتى انتهى هذه الحوائج الخاصة إذا لم يتمكنوا من قضائها في بلاد أهل الإسلام. النوع الرابع من يقيم في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة لكنه يتمكن من إظهار شعائر دينه ويتمكن من إقامة الواجبات الشرعية وترك المحرمات في نفسه وفي من تحت يده. هذا قد اختلف العلماء في حكم الهجرة بالنسبة له. الصواب أن الهجرة مندوبة مستحبة في حقه وليست بواجبة لتمكنه من إظهار شعائر دينه إذا نظر الإنسان في أحوال أكثر المقيمين في بلاد الكفار في عصرنا الحاضر وجد أنهم من القسم الثاني أو الأول، فهم لا يتمكنون من إظهار شعائر دينهم، وإن تمكنوا من إظهار في أنفسهم لأنهم لا يتمكنون من ذلك في من تحت أيديهم، فلا يتمكنون من تربية أولادهم ولا من إلزامهم بالصلاة ولا يتمكنون من إلزام بناتهم بالحجاب الشرعي ونحو ذلك. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله. وفي رواته: من يجهل حاله.
رواية مسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، فيه أيضا أجر الشهيد وأنه تكفر جميع ذنوبه. وقول كل شيء ظاهره شمول الصغائر والكبائر، وقوله إلا الدين اختلف العلم في المراد بهذا اللفظ. قال طائفة: المراد به خصوص الدين، فمن كان عليه ديون لم تكفر تلك الديون بالقتل في سبيل الله. وقال آخرون: بل هذا يشمل جميع حقوق الآخرين ومظالمهم، سواء كانت في الديون أو المظالم في الأموال أو في العرض الغيبة ونحو هذا. قالوا لأن هذه الأمور تشارك الدين في كون الجميع من حقوق الآخرين، وحق الآخرين لا يسقط إلا بأدائه لأصحابه أو إبراء أهله منه، ولعل القول الثاني أظهر.
وعن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشكى ابن مكتوم ضارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
إذا قلنا حديث السابق إلا الدين يشمل جميع الحقوق، فهذا يكون في الدين من باب تخصيص العموم بالاستثناء، وفي غير الديون من حقوق الآدميين يكون من التخصيص بواسطة القياس. حديث البراء فيه أن أهل الأعذار لا يلحقهم إثم بترك الجهاد، وأنهم متى كانوا عازمين على أداء الجهاد في سبيل الله لولا ما أصيبوا به فإنهم يشاركون المجاهدين في الأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. وفي الحديث أن الآية الواحدة قد تنزل مرارا، وقد يكون نزولها في المرة الثانية لزيادة ألفاظ فيها، ولعل هذا من أسباب نشور قراءات الشاذة. المراد بالقراءة الشاذة ما رواه الصحابي في قراءة القرآن مخالفا لرواية بقية الصحابة. وفي الخبر مشروعية كتابة العلم في مقدمة كتابة الآيات القرآنية، وفي الخبر نزول الآيات على وفق الحوادث والأسباب، وأنه لم ينزل مرة واحدة، وظاهره أن الله عز وجل تكلم به حقيقة بعد هذه الوقائع. الشرطان الباقيان أحدهما عائد إلى هذا الشرط، والثاني متعلق باللغة، لا ينضبط.
وعن ابن عون قال كتبت إلى
تلك في الروايات غير المتواترة، القراءات غير المتواترة.
وعن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعمهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصابهم عيد جويرية بنت الحارث. قال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش، متفق عليه واللفظ لمسلم.
قوله هنا أسأله عن الدعاء قبل القتال، المراد به الدعوة إلى دين الإسلام. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل أن يغزوهم ويخيرهم بين ثلاث خلال: إما الاستجابة والالتزام بدين الإسلام، وإما بدفع الجزية، وإما بمقاتلتهم. وجمهور أهل العلم على استمرار هذا الحكم، وقال طائفة بأنه قد نسخ هذا الحكم، واستدلوا بمثل حديث الباب. الصواب أن هذه الأحاديث إنما جاءت في من كان عالما بدين الإسلام، عارفا به، قد أعرض عنه بعد علمه به. وفي الخبر أن المقاتلة يجوز للإمام أن يقتلهم، ويجوز له أن يسبي السبي.
وعن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاصته بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا قتل وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن جعله ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفئوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفئوا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هو ابن مهدي هذا النحوه رواه مسلم.
الحديث أن أمر الجهاد إلى الإمام الأعظم كما كان ذلك في عهد النبوة، فيه أن الولايات الخاصة سواء ولايات الأقاليم أو ولايات الجيوش يرجع فيها إلى الإمام الأعظم، وفيه أن كل جماعة يشرع تولية أمير عليهم يقوم بشؤونهم ويدرى عنهم النزاع والخصام، وفيه مشروعية الوصية بتقوى الله. وإذا لحظ المؤمن أحوال الأئمة السابقين وجد أن الأئمة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم يكون خطابهم مرتكزاً على إصلاح أحوال الناس فيما بينهم وبين الله من أحوال عباداتهم، فمن أصلح ذلك أصلح الله له دنياه. وفي الحديث استحباب أن يتقرب العبد لربه جل وعلا بالإحسان إلى الآخرين خصوصاً أصحاب الولايات يتقربون لله بالإحسان إلى عموم الناس. وفي الحديث الاستعانة بكل شيء، استعانة بالله في كل شيء، في الحديث الاستعانة بالله في كل شيء خصوصا فيما يتعلق بأمر الجهاد والقتال، فإن الأسباب الدنيوية ليست الأمر الذي ينتصر به المرء المسلم، وإنما النصر بيد الله يهبه لمن يشاء. لذلك شرع لأهل الإيمان أن يتوكلوا على الله جل وعلا في استجلاب النصر. وفي الحديث أن الجهاد لا بد أن يكون في سبيل الله، لا يقصد به إعلاء كلمة نفس ولا إعلاء منزلة إعلاء الرجل منزلته، ولا يقصد به ذات الأرض، ولا يقصد به جلب المنافع الدنيوية، وإنما يقصد به رافع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله. وقوله قاتلوا من كفر بالله استدل به الجمهور على أن العلة في مشروعية القتال هي الكفر، والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من يقول بأن العلة هي مدافعة الكفر، ومنهم من يقول العلة ذات الكفر، ومنهم من يقول العلة هي المدافعة. الفرق بين الأول والثالث يتبين في حال ولاة الكفار الذين يصدون الناس عن دين الله، يصدون من تحت أيديهم عن دين الله. فإن قلنا العلة هي مجرد المدافع فحينئذ ليس هذا مما يدخل في هذا الباب، ليس قتال هذا الباب مما يدخل معنا. وإن قلنا العلة مدافعة الكفر فحينئذ يشرع قتال من صد الناس عن الدخول في دين الله. وقوله لا تغلوا يعني لا تأخذوا من الغنيمة قبل قسمتها، فإنها سم إنه في مدافعة. قوله لا تغلوا أي لا تأخذوا من الغنيمة بغير وجه حق، قبل قسمتها. والغلول من كبائر الآثام، من أكل المال بالباطل، قوله ولا تغدروا، مراد بالغدر نقض العهد. ولا تمثلوا أي لا تقوموا بتشويه جثث الكفار الذين يموتون حال قتالهم. ثم نهى عن قتل الولدان، وذلك لأنهم لم يقاتلوا، ولأنهم يمكن أن يهديهم الله ليدخلوا في دين الإسلام، ولأنهم يمكن الانتفاع بهم ليكونوا سبيا يعينون المسلمين على حوائجهم. وقوله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. هذه الخصال هي أما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يراد بذلك من الخصلتين الأوليين. أما الخصلة الأولى قال ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك إلى دين الإسلام فالتزموا به فاقبل منهم وكف عنهم. ويترتب على ذلك أنهم إما أن يهاجروا فيصبحوا مع المؤمنين لهم مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، وإما إذا أبوا الهجرة فإنهم يبقون كأعراب المسلمين. والأعراب هم البادية الذين يشدون وينتقلون ويخالفون المدن في أحكام، منها أنهم ليس لهم بالغنيمة ولا الفيء شيء. والخصلة الثانية بعد خصلة الإسلام هي خصلة الجزية. فإذا التزم الكفار بدفع الجزية وكانت جزية مناسبة، حينئذ وجب الكف عنهم وعدم مقاتلتهم. وأما الحالة الثالثة إذا أبوا الإسلام والجزية فإنه يشرع قتالهم حينئذ. وفي الحديث أنه لا يصح للمرء سواء من أهل ولايات الجهاد أو غيرهم أن يعطي ذمة الله وذمة رسوله في عمل من الأعمال أو في عهد من العهود، لأنه قد يكون هناك خفر للذمة فيكون من خفر ذمة الله، يكون سبب وبال على المسلمين. ولكن ينزل المرء هؤلاء المشركين على ذمة صاحب الجيش وذمة أصحابه. وعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وقوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، الإنزال هنا المراد به إنزالهم بمعنى الحكم عليهم، وليس المراد به الحكم عليهم بعد الانتصار منهم، وإنما المراد قبل هذا. قال فلا تنزلهم على حكم الله فيهم. لماذا؟ لأن العبد لا يدري أيصيب حكم الله فيهم أم لا. وقد يكون المرء مخطئا في أن يظن أن هذا الحكم هو حكم الله ولا يكون الأمر كذلك. وليس في الحديث نفي صحة، وليس في الحديث نفي نسبة الأحكام الشرعية إلى الله كما يقول بذلك طائفة، بل هناك حكم لله في المسائل قد يصيبه العبد وقد يخطئه. لذلك استدل الجمهور بهذا الحديث على أن المصيب واحد وهو من وافق حكم الله، وأن ما عدا فإنه مخطئ.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها.
قوله ورى بغيرها أي أظهر أنه سيغزو غير تلك الغزوة. في هذا أن التورية جائزة وليست التورية من الكذب، وإنما التورية بإظهار قرائن وأحوال يظن من الإنسان أنه سيفعل فعلا وهو في الحقيقة سيفعل غيره. فمثلا يقوم بمصالحة أهل طريق على أنه سيمر من عنده، وفي الحقيقة هو قد قصد طريقا آخر، فهذا من التورية.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحوض خدعة متفق عليهما.
خدعة اسم مرة وليست مصدرا، فالمنتصر في الحرب من يتمكن من أن يخدع عدوه في وقت يجعله يقلب موازين الحرب. وخدعة اسم مرة، وفيه جواز خدع العدو في المعارك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أو ولا قال وا؟ وش تقتضي؟ بالتالي وش علاقة مسألتنا؟ لو جاب أو صح السؤال، لو جاب أو لكان كما تذكر من أن الجهاد واجب بالجنس، فإذا جاهد بأي نوع من الأنواع كفى، لكن لما أتى بالواو التي تقتضي المشاركة في الحكم اختلف الحكم. هل إطلاق لفظ الجهاد في النصوص الشرعية يشمل جميع هذه الأنواع؟ وهل شموله لهم لهذه الأنواع بطريق البدنية نجاهدهم به جهادا كبيرا؟ هنا وجدت قرينة صرفت اللفظ عن ظاهره من جهاد القتال إلى غيره، ولذلك إذا نظرنا في النصوص الشرعية التي تعيب على من ترك الجهاد ما يمكن تقول بأنها عابت عليهم لأنهم تركوا جميع الجهاد بجميع أنواعه، بل في غيرها تصريح ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. نصوص أخرى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. كل إذا بقي الاختلاف في اللفظ لم يكن هناك خلاف. كوننا نقول في هذا الزمان لا يتمكن الإنسان من الجهاد لأنه لا يجد الراية الشرعية، هذا شيء يخالف طريقة بعضهم من حمل النصوص على جهاد النفس وإلغاء الجهاد بالنفس وبالمال. هذه الطريقة خاطئة، جهاد بالنفس ثابت في النصوص الشرعية. كنا نقول في زماننا الحاضر أصبح كزمان أهل مكة، زمان المسلمين قبل الهجرة، وبالتالي تعطل الجهاد في زماننا لعدم وجود الإمام الذي يدعو إليه الراية التي تقوم به، هذا شيء. وأما أن نقول نبطل مطلقا نغير دلالة النص، هذا بالنفس الشيء هذا غلط. والأمة تحتاج إلى تذكية روح الجهاد في نفوسها. لا زال أعداء الأمة يقاتلون الأمة، لا زال. وبالتالي إذا نظرت وجدت أن كل زمان لابد فيه من جهاد، لابد فيه من جهاد. إلى محاضرة نحتاج إلى فعل هذا في مخاطبة أصحاب الولاية ومخاطبة أفراد الناس بهذا الأمر، لا بد أن تكون على وفق الضوابط الشرعية لئلا ينزل هذه النصوص على غير المراد الشرعي فيقع من اللبس ما يقع. ولذلك إذا نظرت في أحوال مدعي الجهاد اليوم وجدتهم يحاربون الإسلام باسم الجهاد في سبيل الله، يسكون الدم الحرام، يفرقون كلمة المسلمين، و يفعلون ما يفعلون باسم الجهاد في سبيل. لماذا؟ لأنهم لم يراعوا الضوابط الشرعية في هذا الباب. هذا الذي ذكرت لك في أول الجلسة أنه مما يحتم دراسة باب الجهاد. خطأ.
هل
الخداع إظهار شيء إبطان خلافه؟ هذا يكون في قرائن الأحوال، يجيك واحد بيتبعك وكأنك بتلف يمين ثم إذا جاء آخر لحظة لفيت يسار عشان ما ينتبه لك. قريبا تورية في الألفاظ الله.
قال من تحيل في النهايات وهو فتح الخاء وضمها مع سكون التاء وبضمها مع فتح التاء. الأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بقطعة واحدة من الخداع، أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن له إقامة، وهي أبسط الروايات وأصحها. ومعنى الثاني هو الاسم للخداع. المعنى الثالث أن الحرب تقضى الرجال وتمنيه ولا تفيده، كما يقال قام الرجل بلعبة وضحك أي كثير الضحك واللعب.
قدم معنى من الصلاة رواية الفاتحة. يعني نار المسلم ونار المشرك لا تكون كل واحد منهما ظاهرة للآخر، هذا بالجوار مثلا. وقدم معنا أن الخبر الصواب أنه مرسل.
أحسن الله عليك، ذكرت أن الجمهور على سبيل المثال حكم الدعوة ثلاثة ليالي.
ما جبنا ثلاثة ليالي، زيادة من الراوي.
هنا في الحديث قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم، هل في هذا الحديث يجوز القتال أن تقير على العدو؟
عنده أظن عند مالك أن العدو لا يلزم دعوته إلى الإسلام، وقد بلغت الدعوة إلى جميع الناس فلا يلزمه. الجمهور يخالفونه في هذا ويقولون لا بد من أن يدعو إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا. كان من أدلة مالك هذا الحديث، قال أغار على بني المصطلق وهم غارون، والجمهور قالوا بأن بني المصطلق كانوا قد عزموا قتال المسلمين وبدأوا يجتمعون ويجمعون الأموال والسلاح، ولذلك أغار عليهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يذرهم.
الآن الجمهور يقول يجب دعوة شيخ، الدعوة الضابط حقها. أنا ذكرت في شرح حديث اللي بعده قلت ثلاثة خصال الإسلام، أو الجزية أو القتال. دعوة الإسلام أو الجزية أو القتال، فالضابط هل في ضابط لهذه الدعوة؟ دولة مفكر أصلاً ضابط ثلاثة ليالي،
يعرف الدليل على ضبط مثل هذا الأمر. شوف قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه. هؤلاء الذين سيدعون، سئل قبل قليل فقيل له: قيل إذا طلب العدو مهلة للتفكير النظر في الحجج، قيل هذا مثل ذلك المستجير من المشركين.
قول مالك أن قد غلقوا الدعوة، والجمهور على خلاف القول. حديث الصحابي الذي قتل ثعبان والحية في منزله في غزوة الأحزاب، هذا الرسول عليه السلام قال: من لكم أخوان في المدينة من الجن فحرج عليهم ثلاثة. الضابط هنا ثلاثة، ثلاثة ليالي أو ثلاث مرات،
لا دخل لها فيما نحن فيه. لا دخل لها فيما نحن فيه،
بس القتال قاتل العدو إما من الجن أو الإنس.
هذا يقال ايش؟ حرجه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، بس المراد بثلاث ليالي، ولا مدخل له بما نحن فيه. هذا ابلاغ دين الاسلام. هناك دعوه، هنا تحريج. هنا دعوه يقال له ادخل في دين الاسلام، وهنا يقال له انك قد اذيتني فكف اذاك عنا. فرق بينهما.
يجوز لك أن تدعو الجن إلى الإسلام إن استمعوا لك الكفار فتدعوهم للإسلام، هل تقوم أنفس وأنت نفس؟ هل يجب أن تطمئنهم ثلاثة ليالي حتى يفكروا ويختاروا ثم إن لم يستجيبوا تقاتلهم، أو ثلاث مرات يعني؟
الجن أذن وأقل من أن يقاتلوا. بس هذه مسألة أخرى، وهي مسألة دعوة الكفار من المشركين. الكافر من المشركين من الجن، الكافر من الجن ما يقاتل، وأقل من أنه يقاتل، إنما يدعى إلى الله. المقاتلة تعني قتال من طرفين، الجن ما يلبثون أمام الإنس في القتال. الناس تمكن من إظهار شعائر الدين، ومعنى ذلك أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. درء الشبهات والشهوات واجب، فإذا لم يكن كذلك وجب عليه الهجرة. لذلك إن أكثر أحوال المسلمين الذين يقيمون هناك القسم الأول أو الثاني. لكن نحن لم ننظر إلى تمكين أهل البلد لهم، وإنما قلنا هو في نفسه هل يتمكن ولا ما يتمكن، ما قلنا تمكينه، إنما قلنا أن يتمكن، ولم نقل أن يمكن. لابد من استئذانهما ولو بعده. استأذن لما الحق. دافعة الكفر، إذا قلنا المدافعة يعني مدافعة قتالهم لأهل الإسلام، جهاد دفاع، هو إيش؟ جهاد من أجل أنهم يريدوا أن يعتدوا على المسلمين فنقاتلهم. مدافعة الكفر يراد بها أنهم إذا صدوا الناس عن دين الله وشرعه شرع قتالهم. يجيك بلد لم يقاتل أهل الإسلام لكنه يصد من تحت يده من الدخول في دين الله، هذا على الأول لا يدخل في القتال المشروع قتاله، وعلى الثاني نقول يشرع قتاله. والصواب إذا لم يكن مسلما أهل العلم يقول لا يلتفت إلى إذنهما. يشترط عليهم أنهم ما يمنعون أحدا من الدخول في دين الإسلام، هذا من شروط عقد الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.